الرسول صلى الله عليه وسلم كغيره من البشر ما ثبت أنه كل فضلاته طاهرة. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم كان يستجمر ويستنجي، وكان صلى الله عليه وسلم يتطهر من الحدث الأكبر والحدث الأصغر، فهو صلى الله عليه وسلم كغيره من الأمة في هذا، ما ثبت أن فضلاته طاهرة، كل فضلاته طاهرة. نعم، الريق والبصاق والعرق والدموع هذه طاهرة من كل أحد، أما ما يخرج من الطبل أو الدبر يستثنى المني، المني طاهر، وما عداه فهو نجس، فهو نجس، استثنى المني، هذا طاهر من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن غيره، وما عداه فكل ما يخرج من القبل أو الدبر فهو نجس. هذا هو الصحيح. وبعضهم يقول إن ما يخرج من الإنسان أو فضلات الإنسان على ثلاث أقسام. القسم الأول ما هو طاهر بالإجماع كالدموع والعرق والبصاق والريق، هذا طاهر بالإجماع. دم الحيض هذا نجس، هذا سمعتم الحديث فيه. وأما الدم من غير الحيوان المأكول فهو نجس أيضا، من آدم وغيره، الدم الذي يصيب الإنسان من حيوان غير مأكول هذا نجس من الآدمي ومن غيره. وأما دم الحيوان المأكول ففيه تفصيل، إن كان من الذبح والزكاة يخرج من الوجهين وقت الزكاة هذا نجس، لأنه دم مسفوح حرمه الله سبحانه وتعالى، وإن كان دما متبقيا في اللحم بعد الزكاة فهذا حلال وطاهر، حلال أكله مع اللحم وطاهر إلى أصاب ثوب الإنسان. هذا هو التفصيل في الدم. نعم، والله أعلم على حالة الضرورة، لأنهم ما كان يستطيعون غسلها وقت القتال وقت المعركة. نعم، هذا في حديث يغسل أنثيين ومذاكير. نعم، في حديث يغسل، يعني إذا أصابه مني، هذا في المني ما هو في المني، هذا في المني، خروج المني بشهوة يوجب الاغتسال، أما خروج المذي هذا يغسل مذاكيره ويغسل خصيتيه ويتوضأ، فالمذي يوجب الوضوء ويوجب غسل الذكر والخصيتين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. نعم. نعم، يعيد الغسل إذا خرج مرة ثانية، يعيد غسل الذكر والأنثيين، لأن الغسل الأول بطل بخروج المذي مرة ثانية. نعم. ولا خشي من تأخر عن الصلاة، لأن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، يغسل ولو تأخر، يكون معذورا إذا تأخر، يعني إذا أصبحوا صلاة الجماعة يكون معذورا. نعم. لا يضر هذا، لا يضر هذا، إذا لم يتعمد بلعه، لم يتعمد بلعه، ذهب إلى حلقه بدون إرادته ولم يتعمد فلا شيء عليه. نعم. لا، الرعاف لا يبطل الصوم، وكل الدماء التي تخرج من الإنسان بغير اختياره لا تبطل الصوم، كما لو جرح الإنسان وخرج منه دم أو خلع ضرسه وخرج منه دم، فالدم الذي يخرج بغير اختيار الإنسان ولو كان كثيرا لا يبطل الصيام، إنما الذي يبطل الصيام خروج الدم الكثير باختيار الإنسان كالحجامة سحب الدم، هذا يبطل الصيام لأنه باختياره. نعم. تحليل ما يضر، تحليل لأنه يسير، تحليل أخذ الدم من أجل التحليل لا يبطل الصيام لأنه يسير لا يلحق بالحجامة. نعم. الأصل في هذا هو الحجامة، فما كان في معناها يبطل الصيام وما كان دونها لا. نعم. إذا استيقظ الإنسان من نومه ووجد بللا في سراويله أو في ثيابه فإنه يجب عليه الاغتسال، لأن هذا يدل على وجود الاحتلام وهو لم يشعر به. فإذا وجد بللا في ثيابه أو في سراويله بعد النوم فإنه يجعل هذا احتلالا، لأنه قد يحتلم ويخرج من الشيء وهو لا يدري. نعم. هذا مذهب الزيدية، الهادوية والعترة يريدهم الزيدية. الزيدية طائفة معروفة في اليمن، طائفة من طوائف الشيعة في اليمن يقال لهم الزيدية لأنهم ينتسبون إلى زيد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فسموا بالزيدية وهم فرقة من الشيعة، هؤلاء هم الزيدية. والهادوية جماعة منهم الذين على مذهب الهادي الإمام الهادي الذين أقلوا بمذهب، يقال لهم الهادوية، مثل ما يقال الشافعية نسبة إلى الشافعي، الحنفية نسبة إلى أبي حنيفة، أو أتباع الهادي من أئمة الزيدية. والعترة يعنون بها قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم يدعون أنهم من أهل البيت، يدعون أنهم أو أن أئمتهم من أهل البيت، فيسمونهم العترة يعني قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم. الله أعلم. نعم. لا تقرأ من المرهون يحسن الصوت. عقلية. محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم محبة عبادة، ما هي عقلية، محبة عبادة معها ذل وخضوع لله سبحانه وتعالى. ما المحبة التي يتبعها ذل وخضوع هذه عبادة، وهذه لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. وأما محبة الرسول صلى الله عليه وسلم فهي تابعة لمحبة الله عز وجل، تابعة لمحبة الله عز وجل، ولا يقال لها عقلية، وإنما يقال لها محبة العبادة. وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، هما خطبان. أما المحبة التي لا يصاحبها ذل وخضوع فهي محبة فطرية كمحبة الوالد لولده ومحبة الإنسان لزوجته، فهو يحبها أو يحب ولده ولكنه لا يخضع له ولا يذل له، هذه محبة فطرية ليست من العبادة. نعم. لا بس تسميته عقلية، خطأ في تسميته عقلية، وهي محبة عبادة، والتفصيل مفهوم صحيح، إن سوقة إلى محبة عبادة ومحبة فطرية. نعم. سمها شرعية أو محبة عبادة كل سواء، محبة العبادة أحسن، أما محبة عبادة أحسن. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، محبة عباد، وضابطها هي التي يكون معها الذل والخضوع للمحبوب، هذه محبة العبادة. أما المحبة التي ليس معها محبة ذل ولا خضوع فهذه محبة فطرية لا يؤاخذ عليها الإنسان. نعم. هل تابعة لمحبة الله؟ هذه محبة عبادة تابعة لمحبة الله عز وجل، لأن من أحب الله أحب من يحبهم الله، والله يحب رسله وأنبياءه ويحب أولياءه ويحب عباده المؤمنين، فالمؤمن يحبهم لأن الله يحبهم، فهو يحبهم من أجل الله، فيكون هذا من العبادة لله عز وجل. نعم.
يقول
إن كان هذا
العدد
من الجوع وهم الصلاة
في
هنا أخطأ خطأ كبيرا في قتله أولاد هذه البهيمة، أن ذلك يعذبها، فهو أخطأ في هذا، عليه التوبة إلى الله عز وجل ولا يعود لمثل هذا الشيء. نعم. حرام قول الإنسان يذهب إلى بلاد الكفار ويستوطن فيها ويأخذ جنسيتهم، هذا حرام، لأنه منهي عن السفر إلى بلاد الكفار إلا في حالة الضرورة أو في حالة الحاجة، وفي الإنسان الذي تعالج ولا وجد علاج إلا في بلاد الكفار شافع، إن هذه حالة ضرورة أو حالة حاجة، مثال سافر لأجل تجارة، لأجل تجارته وأمواله، أو سافر لأجل دراسة لا توجد إلا عندهم والناس بحاجة إليها، فهذه حالات عذر، يجوز أن كان يسافر مع تمسكه لدينه وإظهاره لدينه وعدم التنازل عن شيء من دينه بهذه الشروط. أما السفر إلى بلاد الكفار للاستيطان أو للنزهة والجلوس هناك فهذا لا يجوز، لما يسببه من الخطر على عقيدة المسلم وعلى دين المسلم. ما لم تجئه الضرورة، إذا ألجأته الضرورة إلى بلاد الكفار لكونه لم يجد بلدا مسلما وكان في بلاد الكفار مكان يمكن أن يأمن فيه لفترة ثم يرجع إلى بلاد المسلمين، يعني ما نجد الاستقرار ولا نجد التجنس بجنسيتهم، وإنما ذهب مؤقتا من أجل أن يسلم على دينه، لأن بلاد فتنة ولا يجد بلدا مسلما يذهب إليه، كما هاجر الصحابة إلى بلاد الحبشة الهجرة الأولى عند النجاشي وكان نصرانيا ذاك الوقت، أنه لا يظلم أحد عنده، هذه حالة ضرورة. الحاصل أنه في حالة الضرورة لا بأس يسافر إلى بلاد الكفار بقدر الضرورة، إما للجلوس هناك وإما لغرض من الأغراض ثم يرجع. أما أن يذهب بدون ضرورة ويجلس هناك هذا حرام، لأن الواجب العكس، الواجب الهجرة من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين فرارا لدينه، والتجنس بجنسيتهم لا يجوز، لأنه يدخل تحت حكمهم وتجري عليه أحكامهم بموجب الجنسية، يصبح واحدا منهم، هذا أشد، لا يجوز. نعم. لا. لا يجوز الطمع الدنيا، لا يجوز يأخذ جنسية الكفار، لأنه إذا أخذ جنسيتهم يسري عليه نظامهم ويكون فردا من أفراد رعيتهم، لا يجوز هذا من أجل أقناع الدنيا. نعم. إذا كان ما يمكن يتعلم اللغة إلا هناك وكان بحاجة إلى تعلم اللغة لا إذا لم يكن بحاجة لا يجوز، أو كان يمكن أن يتعلم اللغة هنا لا يجوز، لا يجوز له ذلك. لا ما هذه حجة غير صحيحة. المسلمون اللي هناك أيضا هم على خطر، فكيف يروحون؟ لا ما يصح إلا لحاجة لا يمكن تحقيقها إلا بالسفر، فنسافر بقدر ما نرجع. مع أننا سمعنا أو نسمع كثيرا أن اللي يروحون يدرسون اللغة هناك يعيشون مع عوالي الكافرة في بيوتهم ويخالطون نساءهم وبناتهم ويعيشون معهم، يقولون لأن هذا أمثل للغة من أجل التخاطب معهم. هذا غلط عظيم، حصل فيه فساد، حصل من هؤلاء فساد مع عائلة هؤلاء الكفرة، لأنهم لا الكفار لا يحامون على أعراضهم ولا تهمهم أعراضهم، بل يكونوا قاصدين لإغلال المسلمين وإفساد المسلمين. نعم. إذا كان أصل القصد التعبد وطلب الأجر، وكونه مثلا يحصل له فوائد صحية، هذه تابعة للعبادة، لا بأس، تابعة للعبادة. أما إذا كان الأصل العكس، طلب الفوائد الصحية، فهذا ليس له أجر، ليس له أجر، وهذا ليس عبادة. نعم. لا ندار على القصد، على الأصل، على القصد الأصلي من الصيام. إن كان القصد الأصلي هو التعبد فهذا عبادة، وتكون المنافع الصحية تابعة ومفيدة لا شك، أن الصيام فيه فوائد صحية على من فضل الله سبحانه وتعالى. أما ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجع. يصوم تعبدا لله، وهذا الصوم يفيده من الناحية الجنسية أنه يكسر فيه حدة الشهوة، لا بأس بذلك إذا كان الأصل طلب الأجر وحصول الفوائد تابع. أما إذا كان العكس، الأصل هو طلب الفوائد فقط، فهذا ليس له أجر. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وبعد، قال رحمه الله: باب الوضوء. الوضوء بضم الواو مصدر توضأ وضوءا أو اسم مصدر. وأما الوضوء بفتح الواو فهو المراد به الماء الذي يتوضأ به. والوضوء في الشرع هو استعمال الماء بنية، استعمال الماء بنية على صفة مخصوصة في أعضاء مخصوصة، استعمال الماء بنية على صفة مخصوصة في أعضاء مخصوصة هذا هو الوضوء. استعمال الماء بنية، استعمال الماء يخرج غير الماء من المائعات لا يتوضأ بها، وبنية يخرج استعمال الماء بدون نية كالتبرد والتنظيف ولا يطلق، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات إنما لكل امرئ ما نوى، على صفة مخصوصة كما بينتها الآيات والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في أعضاء مخصوصة هي الأعضاء التي ذكرها الله، الوجه واليدان والرأس والرجلان، هذا مخصوص. وهو شرط من شروط صحة الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بالوضوء مع الاستطاعة والقدرة. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، في الآية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وفي حديث آخر: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. فلو صلى من غير وضوء، لو صلى من غير وضوء لم تصح صلاته إذا كان يستطيع الوضوء. ولذلك اهتم به أهل العلم وعقدوا له بابا في كتب الحديث وفي كتب الفقه، وبينوا تفاصيله وأحكامه وصفته، لأنه مهم جدا. سمي وضوءا من الوضاءة وهي الحسن، من الوضاءة وهي الحسن، لأن في الوضوء وضاءة للمسلم وحسنا ونظافة. وكما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. غرا محجلين يعني يظهر عليهم النور، النور في وجوههم وفي أطرافهم، في أيديهم وأرجلهم، من آثار الوضوء، وهي علامة يعرفون بها يوم القيامة. يأتون غرا محجلين، الغرة هي البياض في الوجه، ومحجل هو الذي في أطرافه بياض. وأيضا الوضوء جاء في الأحاديث أنه يحط الخطايا، وكلما غسل المسلم عضوا من أعضائه خرجت خطاياه، خطايا ذلك العضو مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فهو عبادة عظيمة وشرط من شروط صحة الصلاة. والموضوع له سنن وله فروض وله واجب، فسيأتي بيان ذلك. ومن سنن الوضوء السواك، ولهذا جاء في حديث أبي هريرة الذي بدأ به المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة، قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. رجه مالك وأحمد والنسائي، صححه ابن خزيمة، ذكره البخاري تعليقا. المعلق عند البخاري، المعلق في الأصل عند المحدثين، هو الذي يسقط من أول سنده راو الباكر، هو الذي يسقط من أول سنده راو فأكثر، هذا هو المعلق، يعني من أول السند. أما إذا سقط من آخر السند فإنه يسمى مرسلا، يسمى مرسلا. والمعلق عند البخاري هو الذي يذكر بدون سند، يذكره البخاري بدون سند، هذا هو المعلق. وهو على نوعين: معلق بصيغة الجزم، ومعلق بغير صيغة الجزم. هذا المعلق عند البخاري، وهذا معنى قوله: ذكره البخاري تعليقا، يعني ذكره في صحيحه تعليقا، يعني من غير سند. وقد جاء الإمام ابن حجر رحمه الله فذكر أسانيد المعلقات التي في البخاري بكتاب سماه تغليق التعليق. تغليق التعليق يتكون من 3 مجلدات وقد طبع الحمد لله. قوله قول أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما لأمته، رؤوفا بها، لا يريد لها المشقة بل يريد لها اليسر والسهولة. ولهذا كان يحب أن يعمل بعض الأشياء ثم يتركها خوفا أن يشق على أمته صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك هذا الحديث أنه كان يحب السواك، ومن شدة حبه له أنه يريد أن يأمر الأمة به مع كل وضوء، لكنه لاحظ صلى الله عليه وسلم أن ذلك يشق على الأمة فلم يأمر به مع كل وضوء، لكنه حثهم على ذلك من غير أمر. والسواك هو استعمال المسواك في الفم، استعمال العود في الفم من أجل إزالة الرائحة وما علق في الفم من مخلفات الطعام، لأن الفم يكون فيه رائحة كريهة من مخلفات الطعام ومن النفس الذي يخرج من المعدة، يتكون فيه رائحة كريهة. ودين الإسلام يريد النظافة وطيب الرائحة، فشرع للأمة السواك، شرع للأمة السواك، وهو استعمال المسواك في على الأسنان عرضا، يعني يديره عرضا على الأسنان. والمسواك هو كل عود منجن ينظف ولا يجرح، وأحسن أنواع السواك أحسنها عود الأراك. عود الأراك هو أحسن أنواع السواك. ولو اشتاك بغيره من عرجون النخل أو غيره فلا بأس. كل شيء يزيل، كل شيء ينظف الفم ويزيل الرائحة ولا يؤثر في الفم أثرا سيئا فإنه يشرع التسوق به من العود وغيره. ولكن الأحسن عود العراق لأنه لين ولأنه ينظف الفم ولأن له رائحة طيبة ونكهة طيبة، فهو أفضل أنواع السواك. وقد جاءت في الحث على السواك أحاديث كثيرة. قال الشارح في سبل السلام إنها تبلغ 100 حديث، جاء في السواك ما يبلغ 100 حديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، مطهرة للفم مرضاة للرب. وجاء في الحديث الصحيح أيضا أن السواك من خصال الفطرة، وخصال الفطرة ومن سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهو سنة مؤكدة مرغب فيه. يتأكد في 5 مواضع. السواك مشروع عند الإنسان أن يتسوق متى شاء، ولكنه يتأكد في 5 مواضع. الموضع الأول عند الوضوء كما في هذا الحديث، الموضع الثاني عند الصلاة، عند الصلاة عندما يريد الدخول في الصلاة فإنه يستحب له أن يتسوق من أجل أن يدخل الصلاة برائحة طيبة. والموضع الثالث عند الانتباه، عند الانتباه من النوم، لأن الإنسان عندما ينتبه من النوم يكون رائحة فمه غير طيبة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قائد استيقظ من النوم أول شيء يبدأ به السواك، كان يشوف فاه للسواك عليه الصلاة والسلام عند قيامه من النوم قبل أن يتوضأ. الموضع الرابع عند قراءة القرآن، عندما يريد قراءة القرآن فإنه يستحب له أن يتسوك من أجل أن يطيب رائحة فمه لكلام الله عز وجل ولحضور الملائكة، لأن يعني الملائكة تحضر عند تلاوة القرآن، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان، تريهم الرائحة السيئة. الموضع الخامس عند تغير رائحة الفم، إذا أحس الإنسان من فمه تغيرا فإنه يستحب له أن يستاك ليزيل هذا التغير. ويستحب السواك دائما في كل الأحوال، وكل ما أكثر منه الإنسان فهو أفضل وأطيب في رائحة فمه. وحتى للصائم والمفطر كل منهم يستحب له أن يتسوك. فقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، كلمة لولا عند النحويين حرف امتناع لوجود، حرف امتناع لوجود، أي لولا وجود المشقة لأمرتهم، فامتنع الأمر لوجود المشقة، هذا معنى الامتناع للوجود، امتنع أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لأجل وجود المشقة. لكنه دل ذلك اللفظ على الحث على السواك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يرغب من الأمة أن يستاكوا عند كل وضوء، يعني قبل البداية قبل البداءة بالوضوء يستاك بالماء ثم يتمضمض من أجل أن يكون هذا أبلغ في تطهير الفم وتطهيره من الرائحة. إذا اجتمع السواك والماء السواك والمضمضة فإن ذلك أبلغ في تنظيف الفم وتطهير رائحته، فيكون التسوق قريبا من البداءة بالوضوء. وهذا من سنن الوضوء، التسوق من سنن الوضوء. فدل هذا الحديث على مسائل. المسألة الأولى فيه مشروعية السواك وتأكده، مشروعية السواك وتأكده عند الوضوء. المسألة الثانية فيه كمال شفقته صلى الله عليه وسلم بأمته، فإنه ترك الأمر بالسواك خوف المشقة على أمته. المسألة الثالثة، الحديث دليل على أن السواك ليس بواجب، ليس بواجب، وهذا قول جماهير أهل العلم. المسألة الرابعة، فيه دليل على استحباب إزالة الروائح الكريهة عند الصلاة وعند الدخول في المساجد، وأن الإنسان ينبغي أن يتفقد نفسه عندما يذهب إلى المسجد فيزيل ما فيه من الرائحة، إن كان فيه روائح يزيلها. ولهذا منع صلى الله عليه وسلم من أكل الثوم أو أكل البصل، منعه من دخول المسجد لأنه يؤذي المصلين ويؤذي الملائكة ويسيء إلى المسجد. أمره باعتزال المسجد حتى يذهب عنه هذه الرائحة. فهذا دليل على أن من آداب الإسلام أن الإنسان يتفقد نفسه ويزيل ما به من رائحة، سواء رائحة في فمه أو رائحة في ثيابه أو رائحة في بدنه، وأنه لا يأكل الأشياء أو يشرب الأشياء التي فيها رائحة كريهة، لا يشرب أو يأكل الأشياء التي فيها رائحة كريهة عندما يريد الذهاب إلى المسجد كالثوم والبصل والكراث، وأشد من ذلك الدخان الخبيث، فيتجنب الدخان لأنه محرم ومضر ومسبب للأمراض الخطرة، ويتجنبه أيضا لما فيه من الرائحة الكريهة التي تؤذي من يقرب منه وتؤذي أهل المسجد. ثم بدأ بأحاديث الوضوء وقال عن حمران، حمران هو مولى عثمان رضي الله عنه، مولى عثمان، والمولى معناه العتيق، كان مملوكا لعثمان ثم اعتقه رضي الله عنه وصار مولا له. عن حمران أن عثمان هو عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، خليفة الراشد ثالث الخلفاء الراشدين، وهو من السابقين الأولين إلى الإسلام، فهاجر الهجرتين، هاجر إلى الحبشة ثم هاجر إلى المدينة، وتزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا يقال له ذو النورين، ذو النورين لأنه تزوج بنتي الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم لما ماتت الثانية قال لو كان عندي ابنة ثالثة لزوجتك إياها. وقال من فضائله رضي الله عنه فضائله كثيرة، منها انفاق المال الكثير في سبيل الله. انفاق المال الكثير، فإن الله أعطاه ثروة ومالا فصار ينفق منها النفقة الكثيرة في سبيل الله. ومن ذلك تجهيزه جيش العسرة، 300 بعير جهزها في غزوة تبوك من ماله رضي الله تعالى عنه، وهو ثالث الخلفاء الراشدين، فضائله كثيرة رضي الله عنه. أنه دعا بوضوء ثم غسل كفيه ثلاثا، هذا من سنن الوضوء، غسل كفيه ثلاثا قبل الوضوء هذا من سنن الوضوء، وهذا في حق غير القائم من نوم الليل. أما القائم من نوم الليل فإنه يجب عليه أن يغسل كفيه ثلاثا قبل الوضوء، لقوله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي هذا، قوله صلى الله عليه وسلم: إن استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. فغسل الكفين عند القيام من نوم الليل هذا أمر واجب، أما غسلهما في غير القيام من نوم الليل فهو مستحب. غسل كفيه ثلاثا ثم تمضمض واستنشق واستنفر. المضمضة هي إدخال الماء إلى الفم، المضمضة إدخال الماء إلى الفم وخضخضته في الفم ثم مجه، يعني يلفظه، هذه هي المضمضة. والاستنشاق جذب الماء بنفس إلى داخل الأنف، الاستنشاق جذب الماء بنفس إلى داخل الأنف ثم إخراجه منه، ويسمى بالاستنثار، الاستنثار. فإخراج الماء من الفم يسمى مجا، وإخراج الماء من الأنف يسمى استنثارا. تمضمض واستنشق واستنثر، يعني أخرج الماء من أنفه يده اليسرى. ثم غسل وجهه، غسل وجهه ثلاثا، هذا عملا لقوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم، ولكن الآية لم تذكر المضمضة والاستنشاق. الحديث هذا وأمثاله بيّن أن المضمضة والاستنشاق داخلان في غسل الوجه، داخلان في غسل الوجه. فلو غسل وجهه ولم يتمضمض ولم يستنشق لن يصح وضوءه، لأنه لم يكمل غسل وجهه. ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا، يعني ثلاث مرات، وثلاثا منصوب على أنه نائب عن المفعول المطلق، أي ثلاث غسلات. والتثليث في الوجه وفي اليدين وفي الرجلين تثليث سنة، تثليث سنة، والواجب الذي لا بد منه مرة واحدة، مرة واحدة يعم بها العضو. فإذا عم وجهه كله مرة واحدة كف، لكن من الأفضل أن يكرر ذلك ثلاث مرات. كذلك إذا عم يديه ورجليه مرة واحدة كفى، ولكن من الأفضل والمستحب أن يجعله ثلاث مرات. غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مع المرفقين ثلاثا، غسل يده اليمنى ثم غسل يده اليسرى مع المرفقين ثلاثا، وهذا أيضا عملا بقوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق. ولكن هذا الحديث بين ما أجملته الآية، لأن الآية الكريمة فيها: وأيديكم، ولكن الحديث بين أنه يبدأ باليمنى قبل اليسرى، وهذا من السنن يعني. هذا من السنن، البداء باليمنى قبل اليسرى سنة، ولو بدأ باليسرى قبل اليمنى صح وضوءه، لأن الله قال وأيديكم. ولكن من الأفضل والمستحب أن يبدأ بالميامن، لأن اليمين أشرف فيبدأ بها، فيكون الحديث موضحا للآية الكريمة. وقوله مع المرفقين دليل على دخول المرفقين في المغسول، والله تعالى يقول إلى المرافق، إلى المرافق، وإلى للغاية، إلى لانتهاء الغاية. والقاعدة أن المغية، والقاعدة أن الغاية لا تدخل في المغية، هذه القاعدة المعروفة في اللغة. ثم أتم الصيام إلى الليل، لا يدخل الليل أو شيء من الليل في الصيام، ولكن هذا الحديث بيّن أن الغاية تدخل في المغية، وأنه يجب غسل المرفقين. فتكون إلى هنا، والله تعالى يقول إلى المرافق، إلى المرافق، وإلى للغاية، إلى لانتهاء الغاية. والقاعدة أن المغية، والقاعدة أن الغاية لا تدخل في المغية، هذا القاعدة المعروفة في اللغة. ثم أتم الصيام إلى الليل، لا يدخل الليل أو شيء من الليل في الصيام، ولكن هذا الحديث بيّن أن الغاية تدخل في المغية، وأنه يجب غسل المرفقين. فتكون إلى هنا بمعنى مع، تكون إلى هنا بمعنى مع، أي وأيديكم مع المرافق، لأن إلى تأتي أحيانا بمعنى مع، مثل قوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني لا تأكلوا أموال اليتامى مع أموالكم، فإلى تأتي بمعنى مع، وهي هنا بمعنى مع بدليل الأحاديث. تكون المرافق داخلة في المغسول، غسل يده اليمنى مع المرفق ثلاثا، واليسرى مع المرفق ثلاثا، ثم مسح برأسه، وهذا أيضا عملا بقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم، والباء للتعبية، الباء للتعبية، امسحوا برؤوسكم، لأن الفعل يعدى بالباء ويعدى بنفسه، فيقال امسحوا أو امسح رأسك وامسح برأسك، يعدى بنفسه ويعدى بالباء، وهو هنا معدى بالباء، فالباء للتعبية. الآية أمر الله تعالى فيها بالمسح بالرؤوس، ثم السنة بيّنت الكيفية، بيّنت الكيفية كما في حديث علي أنه مسح مرة واحدة، فدل على أن المسح لا يكرر كما يكرر غسل اليدين، لا كما يكرر غسل الوجه وغسل اليدين، وإنما يمسح مرة واحدة، لأن المسح إذا كرر صار غسلا، والمسح معناه، المسح معناه أن يمر يديه مبلولتين بالماء على رأسه، هذا هو المسح، أن يمر يديه مبلولتين بالماء على رأسه. فلو أمر يديه على رأسه غير مبلولتين بالماء لم ينسي، وإن كان يسمى مسحا في اللغة. قال وهذا هو السر في قوله برؤوسكم، لأنه لو قال وامسحوا رؤوسكم ربما فهم المخاطب أن المراد مسح الرأس مطلقة من غير ماء ومن غير شيء، ولكن كلمة برؤوسكم تفيد أنه لا بد من شيء يمسح به، يمسح به، وهو بلل، بلل من الماء يكون على اليدين. مثل قوله تعالى في التيمم: تيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه، يعني غبار. بين حديث علي رضي الله عنه ان مسح الراس ليس كغسل الوجه ولا كغسل اليدين يكون ثلاث مرات، وانما هو مره واحده. ثم بين حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنهما، بين كيفيه هذه المره الواحده، وهي انه يقبل بيديه ويبذل، او يبذل ويقبل. وبين في الرواية الأخرى أن هذا الإقبال والإدبار أن يضع يديه على مقدم رأسه، يضع يديه مبلولتين بالماء على مقدم رأسه على الناصية، ثم يمرهما إلى قفاه، ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، يعني إلى الناصية. هذه صفة مسح الرأس. وقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم، وقوله في الحديث مسح براسه، يفيد انه لا بد من تعميم الراس بالمسح، فلو مسح بعضه فان هذا لا يجزي، لان الله قال: وامسحوا برؤوسكم. والراس اذا اطلق فانه يعم جميعا، فلو مسح بعضه فانه لا يجزي، خلافا لبعض الائمه الذين قالوا يكفي ربع الراس او يكفي بعض الراس، ولكن الصواب انه لا بد من تعميم الراس، لان الحديث يقول: بدا بمقدم راسه وامرهما الى قفاه ثم ردهما الى المكان الذي بدا منه. هذا صريح في التعميم، وانه لا يكفي بعض الراس. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المرات عليه عمامه، مسح على ناصيته وكمل على العمام عليه الصلاة والسلام، بدأ بمقدم رأسه ومسح على الناصية ثم كمل على العمامة. فلو كان بعض الرأس يجزي لكفى ما مسحه من الناصية، فدل هذا على أنه لا بد من تعميم الرأس. وإن قال بعض الأئمة رحمهم الله إنه يكفي البعض، فهذا قول مرجوح. مسح براسه، وبينت رواية مرة واحدة، بينت رواية علي أن مسح مرة واحدة، ورواية عبد الله بن زيد بينت كيفية هذه المرة، وأنه يبدأ من مقدم راسه ثم يذهب إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه. ثم بين حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن الأذنين من الرأس، أن الأذنين من الرأس، فقال: أدخل أصبعيه السباحتين، هما الأصبعان المواليان للإبهام، أصبع اليد المواليان للإبهام، سمي بالسباحتين لأنه يشير بهما عند التسبيح، يشير بهما عند التسبيح، وتسميان بالسبابتين أيضا لأنه يشار بهما عند السب، إذا أرادوا أن يسبوا أحدا أشاروا إليه بهذا الأصبع. إذا قيل من في الناس شر قبيلة، أشارت كليب بالأكف الأصابع، وهم يشيرون بالأصابع هذه إلى السباب وإلى التسبيح، فضادت. فلذلك يسميان بالسبابتين لأنه يشار بهما عند السب، ويسميان بالسباحتين لأنه يشار بهما عند الذكر وعند التسبيح. فيدخل أصبعيه السباحتين في خروق أذنيه مبلولتين بالماء، ويدير إبهاميه على ظاهرهما، على ظاهر الأذنين، فيكون مسح ظاهرهما وباطنهما، الباطن بالسبابتين والظاهر بالإبهامين، ويكون عند خلال في الرأس، فمسح الرأس يدخل فيه مسح الأذنين. وكيفية مسح الأذنين بينها حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. عثمان رضي الله عنه لما توضع هذا الوضوء ماذا قال؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. فعثمان رضي الله عنه أراد أن يبين للناس صفة وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل أن يقتدوا به فدل هذا الحديث على مسائل عظيمة في الوضوء. المسألة الأولى أنه يستحب غسل الكفين قبل البداء بالوضوء، هذا من الشرع. المسألة الثانية دل هذا الحديث على استحباب التثليث في غسل الوجه وغسل اليدين وغسل الرجلين. المسألة الثالثة دل هذا الحديث على أن مسح الرأس مرة واحدة يبدأها من مقدم رأسه ثم يذهب إلى قفاه ثم يردهما إلى مقدم رأسه. المسألة الرابعة دل هذا الحديث على أنه يجب مسح الأذنين وأنهما داخلتان في مسح الرأس، مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما، وأنه داخل في مسح الرأس. المسألة الخامسة دل هذا الحديث على وجوب الترتيب في الوضوء، بأن يبدأ بالوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين، لأن الله تعالى ذكر الوضوء بهذه الصفة: غسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وانتهوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والنبي صلى الله عليه وسلم توضأ هكذا كما رواه عثمان وغيره، توضأ كما جاء في الآية، بدأ بوجهه ثم غسل يديه ثم مسح رأسه ثم غسل رجليه كما ذكرت الآية الكريمة. فدل هذا على وجوب الترتيب في الوضوء خلافا لمن ذهب من الأئمة إلى أن الترتيب ليس بواجب. الصحيح والراجح أنه واجب، لأن ما بدأ الله تعالى به ذكرا يبدأ به فعلا، ولأن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاء مفسرا للقرآن فإنه يدل على الوجوب. مجرد الفعل القاعدة أنه لا يدل على الوجوب، لكن إذا جاء الفعل مفسرا للقرآن فإنه يكون للوجوب كما يقولون. بقيت مسألة لم نتكلم عليها، وغسل الرجلين إلى الكعبين، ما المراد بالكعبين؟ الرافضة يقولون المراد بالكعبين معقد الشراك، المفصل الذي عند معقد الشراك، وهو مفصل القدم من العقد يسمى العرش، عرش الرجل، هذا عند الرافضة. أما أهل السنة فالكعبان عندهم هما العضلان الناتئان في أسفل الساق، الكعبان هما العظمان اللاتئان في أسفل الساق، يعني مفصل الساق من الرجل، هذا هو الكعب. وهو الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم في الثوب ما كان أسفل الكعبين وهو في النار، يريد الكعبين اللذين في أسفل الساق، وهما اللذان يغسلان مع الرجل في الوضوء، غسل رجليه مع الكعبين يعني اللذين في أسفل الساق مرة واحدة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم. نعم. والموالاة أيضا واجبة لأنه توضع مواليا. نعم. يأتي فيها حديث إن شاء الله. نعم. هذا للاستحباب، الأمر هنا للاستحباب لأن الله تعالى يقول وأيديكم ولم يذكر إلا يعني، فهذا للاستحباب وليس للوجوب. نعم. البداء عند الميام للاستحباب بكل شيء لأنه هنا المستحسن وتكريم اليمين، تكريم اليمين. نعم. ذكره العلماء ما هو الذي ذكرته. نعم. واجب لأنه فعل الرسول إذا كان يفسر الآية هو الوجوب. وأيضا جاء الأمر بالمضمضة والاستنشاق، البالغ بالاستنشاق إلا أن تكون صائما. وفي الحديث يبي يأتي هذا، يبي يأتي في نفس الكتاب هذا إذا توضعت فنار ونص بالأمر، الأمر وجود الوجوب. نعم. وضع الماء في داخل الفم، لكن إذا خلصه كان أكمل، خلصه سنة. نعم. يقول
الجان
ورد في الأحكام من ثلاثة، وكذلك ورد رسول الله عند الوضوء في هذه الداخلات أن تغسل تحتاج الثمرات. هذه مسألة نعم بحث فيها أهل العلم. الجمهور على أنه لا يتداخل، إنما يغسل عن النوم ثلاث مرات ثم يغسل للاستحباب ثلاث مرات، يعني ست مرات عملا بالدليلين. ومن العلماء من يقول يدخل هذا في هذا، الله أعلم. على كل حال الغسل الثاني الثلاث الثانية السنة، إذا تركهما فلا شيء عليه. نعم.
فالاستواء
عند دخول المنزل وعند النوم مسنون. نعم مسنون عند دخول المنزل، أما عند النوم ما أعرف في شيء. عند الاستيقاظ من النوم نعم. نعم ورد فيها لا مطلوب بالسواك عند كل وضوء، وفي الصحيح لا مطلوب بالسواك عند كل صلاة. و عرضا هنا وعرضا مبتدئا بجانب فمه الايمن الى الايسر وهكذا على الاسنان واللثه. من مجموع الأدلة، أن إزالة الأذى والسواك عبادة، والعبادة يبدأ بالميامن القاعدة الشرعية، البداية بالميامن لما من شأنه التطهير. نعم.
كبر الكلام عن استحباب السواك وعن يشرع إليه منا من الاستنشاق أو هناك تقصير في هذا.
أهل العلم فيما أعلم يقولون بالذي يمسك السواك باليد اليسرى لأنه إزالة أذى، والأذى يماط باليد اليسرى، هذه القاعدة الشرعية، اليسرى لإزالة الأذى واليمنى للتكريم والتطهير. يمسك السواك بيده اليسرى لأنه إزالة أذى. نعم. فلو مسكها باليمنى أهدي بس، أمر واسع يعني. نعم.
إذا قام بجانب
شخص ضعيف أو قبيلة أو
بنفسه،
هل يشرع لنا إخراج هذا الشخص من نفسه أم لا؟ وإذا لم يستطع أن يشرع في هلاك بسبب إخراج هذا الكريهة، ما هو المشروع للإزالة الحالة؟ إخراجه من المسجد لا يخرج من المسجد، لكن ينصح ويبين له أن هذا لا يجوز وأنه مطلوب منه إزالة الرائحة، أما إخراجه من المسجد فهذا لا على منه مشروع. وإذا صفيت بجنب ودمته فاصبر الشكوى إلى الله ثم الصلاة والحمد لله. نعم.
يقول
فرق إليه مرة أخرى من المكان الذي بدأ منه مسح العبادة واجب أن تنتهي بالتحقق أو بالتحقق
الواجب مسح الرأس
لأنه يتحقق به فعل المأمور. أما البداء من المقدم والذهاب إلى المؤخر هذا سنة، هذا سنة ليس بواجب. نعم. إذا كان له رائحة كريهة هو ما يمنع المنع، المنع ما يمنع الدخول، لكن هو يأثم إذا دخل المسجد وفيه رائحة كريهة، يأثم ثوم أو بصل أو دخان، يأثم بذلك. أما أننا نمنع الناس من النساء نقول أنتم أكلين البصر ولا ما هو ذلك. اللحية فيها تفصيل، إن كانت اللحية كثيفة تغطي الجلد من ورائها فإنه يجب غسل ظاهرها، يجب غسل ظاهرها، أما داخلها فيستحب أنه يخلل تخليل، يستحب يخلل، أما الظاهر فيجب لأنه من الوجه. وأما إذا كانت اللحية خفيفة يرى من ورائها الجلد فإنه يجب غسل ظاهرها وباطنها، لأن تبلغ بالماء ظاهرها وباطنها. نعم. نعم، تعديل الصف ولو كنت في الصلاة، إذا رأيت لجنبك دخل عن الصف أو تأخر عن الصف فإنك تعدله في الصلاة. لا بس. الخطوات في الصلاة خطوات يسيرة لا بس، إذا كانت لغرض صحيح وسد الفرجة هذا غرض صحيح يجوز، أو يستحب أن يتقدم يسد الفرجة التي أمامه. نعم.
يقول
هل سيأتي أنه لا يأخذ ماء جديد وإنما يمسحه ما ببقية البلل الذي مسح به رأسه، لأنه لم يثبت على الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أخذ ماء جديدا للأذنين، وإن كان سيأتي في حديث يأتي البحث هناك إن شاء الله. نعم. اكتب ورقة. نعم.
في الحديث أمر بالسواك من السواك
والدميان كشف التسوق بالنسبة والدقاء العينات. السواك يشمل كل ما يزيل الرائحة وينظف الفم، سواء بفرقة أو بعود أو بأصبعه، لكن الأفضل كما ذكروا الأفضل أن يقوم بعود ملدن، بعود ملدن له رائحة طيبة مثل عود الأراك لا يجرح الفم، وإلا أي شيء استأت به وحصل المقصود إنه يكون فاعلا للسنة. نعم. لا ليس لها رائحة تنتشر وتؤذي الناس، ليست مثل الكراث والبصل، رائحة الحلبة لا تؤذي. نعم.
إذا رأى الرجل
جديد الوضوء ثم يتوضأ هل وضوءه صحيح؟ نعم، ما دام لم يحدث، ما دام لن ينتقل وضوءه فهو باق على الطهارة، سواء جدد الوضوء أو لم يجدده، لأن الوضوء إذا انتهى الوضوء إذا تم الوضوء على الصفة المشروعة فإنه يرتفع الحدث ويبقى طاهرا إلى أن ينتقض هذا الوضوء بناقض من النواقض. أما التجديد فإنه مستحب وليس بواجب، إن فعله فهو أحسن وإن تركه فلا شيء عليه، ولو نوى التجديد ولم يجدد فلا شيء عليه، وضوءه الأول باقي، وضوءه الأول باقي. نعم.
وهل
يشعر
الشخص
أنه يكون مجيلاً بعده في فنه بعد موته للإصلاح؟ نعم، قلنا إن السواك وفضيلة التسوق تحصل بكل ما يزيل الرائحة وينظف الفم، ومن ذلك الفرشة والمعجون، هل يزيل الرائحة وينظف الفم فيحصل به المقصود، وإذا لم يكن عنده شيء لا مسواك ولا فرشة ولا شيء وأدخل أصبعه ومسح به أسنانه ولفته فهذا أيضا يحصل به المقصود، وإن لم يكن كاملا لكن يحصل به شيء من من النظافة. نعم.
لا ذكر الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يتكلم في رمضان كثيرا.
نعم يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وهو صائم. حديث صحيح, حديث صحيح. ولذلك صحيح أن الصائم كالمفطر يستحب له السواك في كل النهار في أوله وفي آخره. وأما حديث علي إذا بينت الصائم أنه يستاك في الغداء ألا يستاك في العشي, هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول
الناس
هل
يأخذ ماء جديد لما استفرغ؟ نعم نعم يأخذ ماء جديدا لما استفرغ غير الماء الذي غسل به يديه, لأن هذا عضو مستقل مستقل عن اليدين فلا يكفي فيه بلل اليدين, لابد يأخذ ماء جديد لمسح رأسه. إنما الكلام في أخذ ماء جديد للأذنين غير الذي مسح به رأسه, هذا هو الذي سيأتي فيه الكلام. نعم. الموالاة أن لا يؤخر غسل العضو عن الذي قبله, أن لا يؤخر غسل العضو عن الذي قبله حتى ينشف الأول, ينشف الأول, هذا هي الموالاة. موالاة معناه أن يغسل الأعضاء متواليا هذا بعد هذا مباشرة, فإذا أخر فإذا أخر حتى نشف العضو فاتت الموالاة. نعم.
يقول
السائل
هل من الأفضل
أن يستحضر المؤمن
آية
الوضوء
عند الوضوء
في باب حفظ النية؟ لا, الواجب أنه يستحضر النية, يعني عبادة لا تصح إلا بنية, ينوي الطهارة, ينوي الطهارة أو ينوي الصلاة بقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ما استحضار الآية أبلزوا كثير من المسلمين ما يحفظون الآية, فيهم عوام وفيهم جهال ما يحفظون الآية, هذا لا ليس بمشروع. لا المشروع استحضار النية. نعم. سؤال النية, النية إذا نوى الوضوء فقد امتثل الآية, إذا نوى الوضوء وسعى وشرع فيه قد امتثل الآية. نعم.
يقول هل
يستحق الإنسان الوضوء؟ الوضوء كما سبق إذا توضأ وضوءا صحيحا ارتفع حدثه ويبقى طاهرا إلى أن ينفطر لأحد نواقض الوضوء, لكن إذا فعل به صلاة قال يستحب تجديده, إذا فعل به صلاة فإنه استحب تجديده للصلاة الثانية من باب الاستحباب وليس هذا جوازه. نعم.
يقول كان كثيرا
من أهل الليل أكثر من ثلاث مرات, هل هذا الثلاث من الوضوء وهل كل مرات فقط لا يجب عليها؟ نعم, من زاد على الثلاث هذه بدعة لا يجوز, الواحدة فرض والثلاث سنة والرابعة بدعة لا يجوز هذا. نعم.
يقول إذا خاض رجل
آخر الليل وعليه جنازة فتوضأ
وصلى
وليه أحسن الأبيض. إذا خاض رجل آخر الليل وعليه جنازة فتوضأ وصلى وليه أحسن الأبيض,
هل عليه
الإعادة
جنازة الله
أكبر؟ نعم لا شك, عليه الإعادة, عليه أن يغتسل ويعيد الصلاة, لأن الجنابة لا يرفعها الوضوء وإنما يرفعها الاغتسال. نعم. أنا ما تكتب ورقة. ها؟ لا لا يجوز أن يصلي عليه الجنابة لا حياء ولا متعمدا, لا بد من أن كنت ذنوبا فطهر, لا يجوز أن يصلي عليه الجنابة ولو كان يستحي من الاغتسال. الحياة ليس عذرا في ترك الاغتسال, الدين لا في الحياة. نعم. إن الله لا يستحي من الحق, والله لا يستحي من الحق. نعم.
يقول أن
يبدأ بالمضمضة والاستنشاق, السنة أن يبدأ بالمضمضة والاستنشاق, هذا هو السنة. فلو عكس غسل الوجه ثم تمضمض واستنشق فلا بأس، لكن السنة أن يبدأ بالمضمضة والاستنشاق. لكن لو غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق أجزأ ذلك لأنه يعني حصل المقصود. نعم. إذا نويت الوضوء مع غسل الجمعة يدخل فيه، أما إذا كنت ما نويت الوضوء وإنما نويت غسل الجمعة فقط ولم تنوي الوضوء فلا تصح صلاتك، لا بد من إعادة الصلاة لأنك لم تنوي الوضوء، لم تنوي دخوله للاغتسال، يكون باقيا عليك. نعم.
ما
حكم من صلى في الصف الثاني فقد صلى ولم يكتمل كم صلى على الراس والقعد؟ لا بس صلاته صحيحه، لكنه ترك الافضل، ترك الافضل وهو اكمال الصف الاول، والا صلاته صحيحه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كبر ابو بكر خلف الصف ورفع ثم جد ودخل في الصف لم يامره بالاعاده. نعم.
الله
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر على هو الأفضل، ولو أكل أو شرب وهو واقف فلا بأس بذلك. نعم. التكبير أيضاً منهي عن الأكل وهو مستكبر، أن هذا فعل المتكبرين. نعم.
يقول ما حكم
تعليقات البخاري
في حيث الصحة
والضعف سواء في صيغة الجزم أو غير الجزم؟ صيغة الجزم هذا صحيح، هذا صحيح. أما في صيغة غير الجزم فهي أقل من صيغة الجزم. ومعلقات البخاري يحتج بها. معلقات البخاري يحتج بها عند أهل العلم. نعم. الاستئجار بعد الأذان الثاني لا يجوز، استئجار الغرفة بعد الأذان الثاني لا يصح ولا يجوز، لأنه بيع. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. الأجر بيع لأنه بيع للمنافع، لا يصح العقد بعد الأذان الثاني. نعم.
ما يقول
أهل السفر قبل الزوال مكروه، أما السفر بعد الزوال فإنه لا يجوز لمن تلزمه الجمعة، لا يجوز له أن يسافر بعد الزوال حتى يصلي. أما السفر قبل الزوال فإنه جاهز مع الكراهة. نعم. ها؟ يعني الجمعة إذا زالت الشمس وجبت عليه الجمعة، وهو إذا سافر فلم يصلي جمعة يترك الواجب. نعم.
هل يوصف
الله بالمكر فيه ومكره؟ وصف به نفسه، ومكره ومكر الله، فيقال الله يمكر لمن يمكر به أو يمكر بعباده المؤمنين، يقيد قال يمكر بمن يمكر به او بعباده المؤمنين، فلا يقال الله يمكر او الله ماكر، لا يقال هذا، لازم يقيد كما في الايه ومكر الله والله خير الماكرين، مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا، هم بل المقابله والجزاء يذكر على صيغته. نعم.
إذا قال
الوضوء من الحنفية هل يلزم الغسل ثلاثا بالكفين؟ إيه، ولو كان الوضوء من الصنبور والبزبوط الحنفية يغسل كفيه ثلاثا كما جاءت به السنة. نعم.
يقول لما يصح
أن الصلاة
بعد التكبيرة
صلاة بلا إضافة، إضافة حديث بلا، ولا الحديث 100 صلاة كذا، حديث لا يحضرني يعني درجته، لكن ذكره الشارع صنعاني ذكره في سبل السلام أن يراجع. نعم.
يقول جاء السنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسوى الله
سبحانه في الحرارة الخامسة ليست حسرا، هناك مواضع كثيرة للسور منها عند دخول المنزل. نعم.
يقول
هل يشعر مسح تجاوز الاذن ام يدخل اشخاص من تحت الاذن؟ هل يشعر مسح تجاوز الاذن ام يدخل اشخاص من تحت الاذن؟ اذا ادخل اصبعه يدير الاصبع على تجاوز الاذن، وما وصل الاصبع الا من اجل ذلك، من اجل يمسح باقي الاذن بما في ذلك التجاوز. نعم.
يقول
من
كان في يده جهد ورد عليه جهد من الشاشه لا تجوز
ما قال الله هذا الذي كان يمسح عليه وكيف يمسح على الجبهه؟ باب المسح سياتي لغاء مستقل، باب المسح على الخفين والمسح على الجبائر سياتي لغاء مستقل في هذا الكتاب. ولكن نعم، اذا كان على يده او رجله او موضع الوضوء جراحه عليها نصوص او عليها حزام الفاذة يمسح عليها، يمسح على الفاتحة وعلى الحزام إذا كانت بقدر الحاجة، إذا كانت بقدر الحاجة. أما إذا زادت عن الحاجة فإن كان يستطيع إزالة الزائد وجب عليه ذلك، وإن كان لا يستطيع إزالة الزائد فإنه يتيمم عن الزائد، يمسح على المحتاج إليه ويتيمم عن الزيادة التي لا يستطيع إزالتها. نعم. الحد الواجب كما جاء في الحديث أنه يمسح رأسه كله مرة واحدة، يقبل بيديه ويدبر أو يدبر ويقبل ويعمم الرأس، يعمم الرأس كله بالمسح. هذا هو المسح المجزي والمسح الموافق للأدلة. فلو لم يمسح رأسه أصلا لم يصح وضوءه عند الجميع بالإجماع. أما إذا مسح بعض رأسه فهذا محل خلاف بين العلماء، فالأرجح أنه لا بد من تعميم الرأس كما مر بكم. نعم. الوجه معروف يرجع في تحديده الى العرض، الوجه من منابت شعر الراس، من منابت شعر الراس المعتاد الى من حدر من اللحيه هذا في الطول، والعرض من الاذن الى الاذن هذا الوجه. الوجه عرضه من الاذن الى الاذن، واما طوله فهو من منابت شعر الراس المعتاد الى من حدر من اللحيين والذقن. حدد بالكعبين وبالنفقين. نعم؟ لا، جاء الدليل، ما دام جاء الدليل أحسن العرف، إنما نرجع للعرف إذا لم يكن فيه دليل. نعم. لماذا؟ لأن هذا عذر له، لأن هذا عذر له، الجهل عذر، والتأويل عذر يدرأ عنه التكفير، يدرأ عنه التكفير لأنه ظن أنه على حق، ما تعمد، لأنه ما تعمد، ما دام أنه لم يتعمد أنه لا يكفر. نعم. لأن فيه من بين أن هذا كفر، لكن أصر على تقليد المخالفين، إذا أصر على تقليد المخالفين إنه لا يعلم، يعني بين له من قبل أهل الحق أن هذا كفر وهذا شرك، ولكنه أصر على ذلك وتابع المتابعة والتقليد بعد البيان هذا لا يعلم به. نعم. لا، هذا كلام باطل، والصحابة رضي الله عنهم هم أفضل الأمة، ولا يظهرهم إلا منافق أو كاذب، قال الله تعالى ليغيظ بهم الكفار، بل على أن الذي يظهر الصحابة أنه كاذب، فلا يجوز تلقصهم ولا الحق من قدرهم رضي الله عنهم، ولا تجوز قراءة الكتب التي فيها سب للصحابة أو لبعضهم إلا لمن يريد الرد عليها. الذي يريد الرد عليها ونقض ما فيها من الباطل يقرأه. أما إنسان ما يعرف ولا يدري ويقرأ وهو ما يعرف الحق من الباطل ولا الهدى من الضلال، هذا ما يجوز يقرأ في كتبه الباطل لأنها تشككه وربما تلتبس عليه ويظنها حقا. وربما إذا قرأ هذه الأباطيل في حق الصحابة يضرب الصحابة تأثر بها فيحصل على الضلال والعياذ بالله. فيتجنب هذه الأشياء إلا لمن كان حاذقا وعارفا ويريد الرد عليها وبيان بطلانها. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.